بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في التفسير، ولا زالت قراءته أيضا في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. قال: ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء التي بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئه بين يدي ذكر علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه، وقال في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قد اختلف في تفسير،
يعني هذا اختصار نافع جدا في تفسير هذه الآية والدندن حول ما ورد فيها من أسماء وصفات. نعم.
قد اختلف في تفسير الضمير في به، فقيل هو الله سبحانه،
ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما، فقيل في الضمير هنا نعائد إلى الله عز وجل، ولا يحيطون بالله علما، أسماء وصفاته وأفعاله إلا بما علمهم الله عز وجل به، ولهذا كان مدار الأسماء والصفات عندنا على النص، فنحن لا نجرؤ أن نسمي الله اسما بعقولنا، وإنما مدار الأسماء على النص. نعم.
قال: أي ولا يحيطون بالله علما، وقيل هو ما بين أيديهم وما خلفهم،
وقيل بأن الضمير يعود على ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون علما بما بين أيديهم وما خلفهم إلا أن يعلمهم الله عز وجل به. نعم.
فعلى الأول يرجع إلى العالم، وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم، وهذا القول يستلزم الأول،
ولا يحيطون به علما يرجع إلى العالم وهو الله، والثاني يرجع المعلوم وهو ما بين أيديهم وما خلفه. نعم.
وهذا القول يستلزم الأول من غير عكس، لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فألا يحيطوا علما به سبحانه أولى.
صحيح.
وكذلك الضمير في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، يجوز أن يرجع إلى الله عز وجل، ويجوز أن يرجع إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا بما شاء.
وإذا كانوا لا يعلمون شيئا مما بين أيديهم وما خلفهم فمن باب أولى، لا يعلمون شيئا بخالقه. نعم.
فعلى الأول يكون المصدر مضافا إلى الفاعل، وعلى الثاني يكون مضافا إلى المفعول، والمقصود أنه لو كان العلي العظيم
المصدر له إيه؟ علما.
والمقصود أنه لو كان العلي العظيم إنما يراد به اتصافه بالعلم والقدرة والملك وتوابع ذلك كان تكريرا بل دون التكرير، فإن ذكر ذلك مفصلا أبلغ من الدلالة عليه بما لا يفهم إلا بكلفة. وكذلك إذا قيل إن علوه وعظمته مجرد كونه أعظم من مخلوقاته وأفضل منها، فهذا هضم عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين، وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض الرد لمن سوى بينه وبين غيره في العبادة والتأله، كقوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون.
يعني من فسر العلي العظيم بهذا بأنه يراد باتصافه بالعلم والقدرة والملك وأنه أعظم مخلوقاته، ولا يريد وصف صفة العلو، وصف الله بالعلو، فيؤولون ذلك بأنه المراد بذلك اتصاف الله عز وجل بالعلم والقدرة والملك، فابن القيم رد عليه ويقول: بالعكس، لو كان المراد هو هذا لكان مقام التفصيل أولى، لكن العلو صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل موصوف بالعلو، والعلو الخاص وهو استواءه على عرش الرحمن، على عرش استوى. نعم.
قال: قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وهذا نفي في معنى النهي أي لا تكره أحدا على الدين. نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة.
هذا نفي في معنى النهي، لا إكراه في الدين نفي في معنى النهي أي لا تكره أحدا، مع أن السياق لا إكراه في الدين سياق نفي، لكن معناه النهي أي لا تكره في الدين أحدا على الدين. نعم.
نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، لما جاء الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين، فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام. والصحيح أن الآية
البعض فسر لا إكراه في الدين بهذه بحال مخصوص، وهو أن بعض المسلمين كان قد تنصر أولادهم وتهودوا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أرادوا إلزامهم بالإسلام فنهاهم الله عن ذلك. هذا قول حتى يجمع بينه وبين بين هذه الآية وبين آيات الجهاد فيجعلها في قسم مخصوص. طيب، قال ابن القيم: والصحيح
أن الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار.
هذا ظاهر ليه؟ لأن تقبل جزء من جميع الكفار، وبالتالي بقى لا إكراه، مش الإسلام أو القتال، لا الإسلام الجزية القتال، يبقى الجزية هذه بها يفسر لا إكراه في الدين إذا كان سيبذل الجزية. فعلى قول من يقول بدل الجزية تؤخذ من جميع الكفار فلا إشكال. نعم.
فلا يكرهون على الدخول في الدين، بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدأوه بالقتال قاتلهم، فمن على بعضهم وأجلى بعضهم وقتل بعضهم. وكذلك لما هادن قريشا 10 سنين لم يبدأهم بالقتال حتى بدأوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر أيضا، هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم.
نعم. يقول: وكذلك لما هادن قريشا 10 سنين لم يبدأهم بالقتال حتى بدأوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في دارهم وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما في أحد والخندق، كما قصد يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر أيضا، هم جاءوا لقتاله لما انصرفوا عنه لم يقاتله، لما انصرفوا عنه وأخذوا طريقا لم يقاتله، لكن هم أخذتهم النعرة. لا، كيف يعني محمد يهددنا؟ لا بد لنا نبر حتى نقاتل، فجمع الله بينهم على غير ميعاد. فقوله هنا ابن القيم: ومن تأمل سيرة النبي تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله. طيب، ما هذا قد يستدل به من يقول بأن الجهاد هو جهاد دافع، ومن أين أتيتم أنتم بجهاد الطلب؟ هذا جهاد دفعه، النبي ما قتل إلا من قاتله، وأما من هدنه فلم يقتله ما دام مقيم على هدنته لم ينقض عهده. فكيف نفهم هذا الكلام الذي قد يتضرع به من يقول ما في جهاد والنبي ما قتل أحدا ولا أكره أحدا على الدين، فحينئذ الإنسان يكون حرا في البقاء على دينه أو كذا؟ كيف نفهم هذا؟ طيب، يعني معنى ذلك ايه على كلامك الان؟ يعني النبي قاتل
حتى لكن لم يكن الكتاب هنا معنى الكرام، لكن هذا يعني يفتح للدعوه، هذا جهاد يفتح
للدعوه. هو هنا ابن القيم يقول: وانه انما قاتل من قاتله، قاتل من قاتله، فقد يكون كان النبي يرسل الرسل إلى هؤلاء مع أنهم ما قتلوا، ما كل أحد قاتل النبي، فكيف نفهم هذا الكلام؟ نعم طيب تمام، يعني يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن كون ابن القيم يقول أنه إنما قاتل من قاتله ولم يكن عن دينه هذا لا يعطل الجهاد، لكن أن ليس معنى أن النبي ما قصد إلا من قاتله، انتبهوا في فرق بين ما قاتل إلا من قتله وبين ما قصد إلا من قتله. مذهب هؤلاء الناس اليوم الذين يريدون إبطال الجهاد يقولون إيه؟ ما قصد إلا من قاتله، اللي بيعتد عليه في أرضي بيرد، هذا غلط. أما كلام ابن القيم ما قاتل إلا من قتله فصحيح، لكن ما قصد من قتله أبدا، فإن المسلمين قصدوا الكفار في كل ما استطاعوه من أرض الله عز وجل، ولهذا كانت الفتوحات. هو الأندلس، في الأندلس أحد قصدنا في المدينة في بلاد السند والهند وكذا؟ أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد الدنيا كلها، شرع تشريعا في قصد الدنيا كلها. طيب، فإذا نزل القائد إلى ساحة هؤلاء يدعوهم إلى الإسلام، لا يقاتل، ما يبدأ بالقتال، الإسلام، إن أبوا فالجزية، وحينئذ لا يكرههم على الإسلام إذا بذلوا الجزية. ولهذا باختصار تقول لا إكراه في الدين إذا بذلوا الجزية، فإذا بذل الجزية فلا يقاتل. طب إذا ما أسلموا ولا بذلوا الجزية إذن يقعون القتال، إذن هم الذين قاتلوا أو تسببوا في القتال. أما أن النبي يبدأ بالقتال فما بدأ بالقتال، هذا معنى كلمة ابن القيم، يعني أن النبي ما بدأ بقتال أحد قبل الإسلام، دعوة الإسلام ودفع الجزية، لا أنه ما قصد أحدا، لا قصد. ولهذا كلام ابن القيم لا يمنع أن الجهاد طلب وإيه ودفع، فهو دفع لمن أتى إلينا هذا لا إشكال فيه، وهو طلب أيضا لمن لم يأتي إلينا حتى يكون الدين كله لله، كما قال سبحانه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القتال هذا في الآيات أي إذا أبوا الإسلام والجزية، واقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إذا أبوا الإسلام والجزية. ولهذا لا تعارض بين كل بين نصوص الجهاد وبين كون النبي ما قتل إلا من قاتل وبين لا إكراه في الدين، ما في، لأن إذا عرفت طبيعة الجهاد وتشريع حكم الجهاد إذا عرفت ذلك تبين لك الحق في هذه المسائل والجمع بين هذه المسائل. ولهذا القول بأن هذه الآية منسوخة لا إكراه في الدين بآيات الجهاد هذا القول ضعيف، بل هي ليست منسوخة بل هي محكمة، لكن في ماذا؟ لا إكراه في الدين لمن بذل الجزية، وليدخل الإسلام طوعا بالدعوة إلى الله عز وجل بدل من يدخل إيه؟ كرها. فإذا بذل الجزية وتمكن المسلمون من دعوته فالحمد لله، أما إذا لم يبذل الجزية فيكون القتال بينهم وبين المسلمين. نعم. نعم. يفي بالعهد يعني. يفي كيف يفي بالعهد يعني؟ ده فرع، ده فرد من أفراد المعنى. ما هو إذا بذل جزية إذا كان بينه وبينه عهد، نحن بنقول إذا ما بدأ بالقتال، دي فرد من أفراد. نعم.
وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد، وجمع ولي الذين كفروا لتعددهم وكثرتهم، وجمع الظلمات وهي طرق الضلال والغي لكثرتها واختلافها، ووحد النور.
سبحان الله. نعم.
ووحد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه.
يبقى هنا ابن القيم أضاف معنى على ما ذكره ابن كثير، ما هو يا إخواني؟ شوفوا مش بنقول ما في كتاب يغني عن كتاب، يعني حافظ ابن كثير نظر إلى إفراد النور وجمع الظلمات، صح؟ ابن القيم ماذا قال؟ أضاف إلى ماذا؟ في الأولياء، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله وليهم، لا ولي لهم إلا هو سبحانه وتعالى، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى لما تعددت الظلمات تعدد الدعاة إليها، فصار كذا وليهم في هذا الطريق، وكذر كذا وليهم في هذا الطريق، وكذر كذا. أما لما كان الطريق طريق المسلمين طريقا واحدا وهو النور، فوليهم واحد أيضا وهو إيه؟ وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه إذن عندنا وقف مع الإفراد والجمع في موضوعين وليس في موضوع واحد، في الله ولي الذين من والذين كفروا أولياؤه. طيب الوقفة الثانية، يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجمع الظلمات ووحد النور، وهنا يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك، ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال، فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم، وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم، فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات.
نعم.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى آخر الآية، فمن تأمل موقع الاحتجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة، فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة، وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيا هذا وأمات هذا، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها، إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة، فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه، وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة.
نعم. يعني هنا خالف الحافظ ابن كثير في الاختيار، فالحافظ ابن كثير يضعف هذا الوجه اللي هو أنه فعل الإحياء والإماتة، عفى عن هذا وقتل هذا، وقال بأن هذا إنما صدر منه معاندة ومكبرة، لا أنه فعل هذا الفعل، لأن هذا الفعل أصلا قد يفعله أي أحد، فليس فيه أنه يكون صانعا وأنه مشاركا في وأنه يخلق. طيب، لكن اشترك في إيه؟ في أن هذا من إبراهيم، لما إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت لم يكن انتقالا من دليل إلى دليل، وإنما كان هذا إيه؟ يقول ابن كثير إنما كان الأول كالمقدمة للثاني. طيب، ويقول ابن القيم إنما هذا إيه؟ إلزام بطرد حجته إن كانت صحيحة. طب ربي الذي يحيي ويميت، ها؟ يلا طب ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فيقول ابن القيم إذا كنت ادعيت تصرفا في هذا فلتتصرف في ذاك، فيبقى هنا لا تعارض بين ما ذكره ابن كثير وما ذكره ابن القيم على أنه مقدمة أو إلزام بطرد حجته. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال،
وليس انتقال من دليل إلى دليل. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
ليه هم بيركزوا جدا وليس كما يقول النظار المناطق إن هذا من انتقال من دليل إلى دليل؟ ليه 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 بيشددوا في أنه ليس انتقالا من دليل إلى دليل؟ ليه؟ أحسنت احسنت، انه لو كنا انتقام دليل قد يظن الظن ان ابراهيم عجز عن الوقوف مع دليله الاول مع هذا النمرود، وان النمرود كان محقا في هذا الايراد وفي هذا الفعل، فانتقل الى دليل اخر. يبقى ابراهيم عليه السلام ضعف او بوث في الدليل الاول فانتقل الى دليل اخر، لهذا قالوا لا، ليس هذا انتقالا من دليل الى دليل، انما هو ايه، اما مقدمه للدليل الثاني كما قال ابن كثير، واما الزام بطرد دعوه كما قال ابن القيم رحمه الله عليه. واضح يا اخواني؟ سبحان الله، علم العلم سبحان الله يريد تمحيص وتحقيق وضبط. شوف فايدة الكتب هذه، يعني انت جلست تحت شجرة ابن كثير فذقت طعاما تظن انه المنتهى، انتقلت الى شجرة ابن القيم فاعطاك، ولو وان شاء الله اذا فتحت لابن تيمية تجد معاني اخرى، وهكذا سبحان الله. نعم.
وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال
أولم تؤمن، من العلم إلا قليلا. نعم.
قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. طلب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ذلك من ربه، طلب أن يكون اليقين عيانا والمعلوم مشاهدا، وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، حيث قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك، ولا إبراهيم، حاشاهما من ذلك، وإنما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة. هذا أحد الأقوال في الحديث. وفيه قول ثان أنه على وجه النفي، أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال، ولم نشك نحن. هذا القول صحيح أيضا، أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه، لكن لم يطلب ما طلب شكا، وإنما طلب ما طلبه طمأنينة. فالمراتب ثلاث: علم يقين يحصل عن الخبر، ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البصر حتى يصير العلم به عين اليقين، عين يقين ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين. فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين، فإذا أزلفت الجنة للمتقين في الموقف وبرزت الجحيم للغاوين وشاهدوهما عيانا كان ذلك عين يقين، كما قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين،
اللي هو الملابسة والمباشرة، أن تراه بعينيك هذا عين اليقين، أن تبشر تلبسه هذا حق اليقين. فأنا أصف لك بيتا الآن، أصف لك بيتي مثلا في بيلا، وصفي الدقيق له هذا عندك علم الإيه؟ اليقين. فإذا ذهبت أنا وأنت إلي وقفنا أمامه وقلت لك هذا هو البيت، فهذا هو عين اليقين، فإن دخلنا وجلسنا فهذا هو حق اليقين. يبقى إذن المراتب ثلاثة: علم اليقين، وهذا يحصل عن الخبر، وعين اليقين، وهذا يحصل عن الرؤية والنظر، وحق اليقين، وهذا يحصل عن الملابسة والمباشرة. نعم. طيب نقف. نعم. قد يحصل حيث لا شك فيه ولا إشكال.